أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل. نعم. فالشاهد أن الأصل تساوي الفساد والبطلان إلا في حالات ذكرها أهل العلم، وهنا عبر بالبطلان، ولا شك أنه في الأصل أبلغ من الفساد. ثم استدل المؤلف على ما ذهب إليه بدليلين، الدليل الأول من السمع والدليل الثاني من العقل. وعادة قلنا إذا قيل السمع فالمراد به الأخبار، الأدلة السمعية هي الأخبار، وهي تنقسم إلى قسمين، إما من الكتاب وإما أن تكون من الكتاب وإما أن تكون من السنة. أما الكتاب الأدلة السمعية من الكتاب فيشترط فيها إيش؟ يشترط فيها التواتر، يشترط فيها التواتر. وأما الأدلة من السنة فهذه أقسام، منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد، نعم، ومنها الصحيح ومنها الضعيف. الشاهد أن المؤلف أراد أن يستدل بالسمع والعقل، فقال أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. هذه الأدلة الأربعة كلها دالة على إيش؟ على أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. وهذا الدليل دليل يقيني ولا ظني؟ دليل يقيني. فإذا كانت هذه الأدلة أدلة يقينية فحينئذ من خالفها أو اعتقد خلافها فاعتقاده إيش؟ فاعتقاده باطل. إذن فالدليل على بطلان اعتقاد الممثل هو السمع، ومنه هذه الآيات، هذه الآيات الأربع، لأن الله نفى قال ليس كمثله شيء، فنفى المماثلة، نفى المماثلة. وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق هنا مقارنة، هل يستوي أو يشبه الخالق الذي يخلق بالمخلوق الذي لا يخلق؟ فإذن هنا نفي إيش؟ نفي المماثلة. وأيضا هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له شبيها، هل تعلم له شبيها؟ وكذلك أيضا ولم يكن له كفوا أحد، كل هذه تدل على عدم المماثلة ولا المشابهة، عدم المماثلة في جميع الصفات ولا المشابهة أيضا في بعضها، في أكثرها أو في بعضها. قال وأما العقل فمن وجوه، يعني الأدلة من العقل على بطلان ما ذهب إليه الممثل أو بطلان اعتقاد الممثل، منها الأدلة العقلية. قال الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات. كيف تباين؟ فيه اختلاف. الآن لو سألنا أي واحد سؤال بداهة وقلنا هل ذات الخالق مثل ذات المخلوق؟ ها؟ هل الذات، الذات غير الصفة، يعني المشار إليه، المشار إليه بالنسبة للمخلوق الهيئة والجسم، نعم، هل تشابه ذات الله؟ بالاتفاق لا أحد يقول إنه يشابه، حتى أهل الضلال من المبتدعة كالجهمية وغيرهم لا يمكن أن يقولون ذات الخالق كذات المخلوق، ما أحد منهم يقول هذا. طيب هنا يقول نعلم بالضرورة، يعني شيء ما يجهله أي إنسان، المعلوم بالضرورة هو الشيء الذي لا يمكن أن يجهله شخص ما، وقد علم بالضرورة المفارقة والخلاف بين الخالق والمخلوق من حيث الذات. فإذا كانت ذات الخالق وذات المخلوق متفارقة مختلفة، ليس هناك تشابها بين، ليس هناك تشابه بينهما. قال وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. لاحظتم؟ نقول إذا كانت ذات الله مختلفة ونتفق أنها لا تشبه ذات المخلوق، فمن باب أولى أن تكون الصفة لا تشبه صفة المخلوق، بدليل أن المخلوقات أنفسها سواء كانت من المخلوقات الحية أو المخلوقات الجمادات هي مختلفة فيما بينها وهي مخلوقات، فكيف بذات الخالق عز وجل؟ مثلا لو قلنا لو قلنا مثلا المفارقة بين كما أشار المؤلف إلى البعير والنملة، البعير مخلوق والنملة أو الذرة نعم مخلوق، النملة لها سمع أليس كذلك؟ لكن هل سمعها كسمع البعير أو كسمع الفيل؟ هل أذن النمل لو اجتمع النمل كلهم دخلوا في أذن فيل واحد نعم، هل أذن النملة كأذن الفيل؟ هذا مخلوق وهذا مخلوق، هذا مخلوق وهذا مخلوق، هل جسم النملة كجسم الفيل؟ ما يمكن. إذن ذات الفيل تختلف عن ذات النملة، ولا يمكن إذا اختلفت الذوات أن تتشابه الصفات. فمثلا أنا وأنت متشابهي الذوات، ما في فرق، حتى لو كنت أطول مني أو أنا أطول منك أو أنا أعرض منك وأنت أصغر مني هذا لا يختلف، لكن الذات في الأصل، الذات في الأصل متفقة، الكبير والصغير متفقون من حيث الذات في الإنسانية، فالذات واحدة، فالذات واحدة، ولذلك لما كانت الذات واحدة صار سمع هذا كسمع هذا. هل وجدتم إنسان أذنه كأذن الفيل أو كأذن النملة؟ الأصل الاتفاق في السمع، وكذلك في البصر. هل يمكن إذا كان الإحساس، الإحساس مثلا في الإنسان إحساسه في بصره، في بصره وفي سمعه يدرك به الأشياء إما بالرؤية وإما بالسمع، لكن في بعض الدواب والحشرات لا تدرك إلا بإحساس آخر بحاسة أخرى. مثلا الأرانب لها الصوانة، صوانة الأرنب نعم، هذا له إحساس يختلف عن إحساس البشر. قرنا الاستشعار لبعض الحشرات قائمة مقام النظر ومقام السمع، فهل يمكن، هل رأيتم إنسان له قرنا استشعار؟ إذن يختلف. إذا كان المخلوقات تختلف صفاتها والسبب هو اختلاف الذوات، لكن لما كان إنسان في مقابل إنسان هنا إيش؟ تشابه الصفات. نملة في مقابل نملة، ما يمكن نملة يكون لها أذن بشر ولا عين بشر ولا قدم بشر نعم، فكان إيش؟ فكانت مختلفة. إذا كان هذا في المخلوقات البسيطة الضعيفة، فكيف بالخالق، بذات الخالق التي لا نعلم كيفيتها، والله يقول عن نفسه ولا يحيطون به علما. فإذا كانت ذات الخالق تختلف عن ذات المخلوق فمن باب أولى الصفات تختلف. لكن لو جاء شخص قال نعم أنا أقر أن ذات الخالق تختلف عن ذات المخلوق، لكن سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا، هل هذا يصح؟ لا يصح. نقول يلزم منك إذا أثبت أن السمع كالسمع فإذا ذاته كذاتنا، تعالى الله، تعالى الله عن ذلك. هذا هو، هذا هو الدليل العقلي الأول الذي ذكره المؤلف. قال الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يقول إذا كان الخالق عز وجل ونحن نقر أن ذاته تختلف عن ذواته، ونقر جميعا أن ذات الله عز وجل ذات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا يمكن أحد أن يقول إن ذات الله ناقصة، ولو قال لكفر. فإذا كانت ذاته ناقصة فكيف نشبه، إذا كانت ذاته كاملة فكيف نشبه هذه الذات الكاملة بكل وجه من الوجوه بمن؟ بهذا المخلوق الناقص. المخلوق ليس ناقصا بدليل أنه يموت والله لا يموت، دليل أنه يأكل والله غني عن الأكل، بدليل أنه ينام والله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن ينام. المخلوق له ولد ويحتاج إلى الولد، والله سبحانه وتعالى لم يكن له ولد ولم تكن له صاحبة نعم. فإذا كان الخالق الكامل من كل وجه تشبهه بالمخلوق الناقص، فحينئذ الكمال أصبح لا معنى له. إذا شبهته بالمخلوق صار الكمال لا معنى له، فيكون الخالق ماذا؟ يكون الخالق ناقصا، وهذا لا يقول به، وهذا لا يقول به عاقل. والمؤلف أتى بهذه الأمثلة كأدلة عقلية، لأن من الناس من يشكك في السمع أو يؤول في السمع أو يجد لها مخارج، لكن أحيانا هناك أدلة عقلية ما يمكن خلافها، لا يمكن خلافها. وأما الثالث طبعا هنا قال المؤلف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته، عبر هنا بالمشابه وهو الآن يتكلم عن أي قسم أو عن أي محذور، عن محذور التمثيل، فلماذا عبر بالمشابهة؟ قال من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق. المؤلف عبر بالمشابهة هنا وكأنه يرى أن المشابهة والمماثلة بمعنى واحد، كأنه يرى أن بمعنى واحد، لكن سيشير هنا أن التمثيل هو تعبير القرآن، لكن نقول من حيث الأصل ربما المشابهة والمماثلة بمعنى واحد، لكن المماثلة أبلغ. المماثلة إذا قلت فلان ليس مثل فلان فكأنك تقطع المماثلة من جميع الوجوه، وإذا قلت فلان يشبه فلان فلا يلزم أن يكون يشبهه من جميع الوجوه، قد يشبهه في أكثر الصفات أو في بعضها، لكن التعبير القرآن جاء بالمماثلة، قال ليس كمثله شيء. الدليل الثالث، الدليل العقلي الثالث، قال أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تفاوت في الكيفية أو تباين في الكيفية. الشاهد يقول المخلوقات بينهما اتفاق في الأسماء وكذلك في الصفات، ومع ذلك مع اتفاق هذه الأسماء إلا أنها في الحقيقة متباينة، فعندنا مثلا سمع الفيل ليس كسمع النملة، وهذه صفة السمع في الفيل موجودة وصفة السمع في النمل موجودة، ومع ذلك هنا غير متشابهة، لأن السمع هذا يختلف عن السمع هذا من حيث الصفة. ومن حيث الاسم فالفيل له أذن والنملة لها أذن، لكن هذه الأذن تختلف عن هذه الأذن. فإذا كانت هذه الأسماء وهذه الصفات التي يتفق فيها المخلوقات على حد سواء، ومع ذلك اتفقوا في الاسم لكن من حيث المعنى والحقيقة هناك تباين، فإذا كان هذا في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى. وإن كان هذا الدليل الثالث كأنه تكرار لإيش؟ للدليل الأول، لكن الأول خصه بالذات، الأول خصه بالذات والثاني خصه بالأسماء والصفات، وإلا فالمعنى واحد، يعني النتيجة الحاصلة واحد، هي التفريق بين الخالق والمخلوق. نعم. وأما التكييف،
وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية.
انتهى المؤلف من المحذور الأول وهو إيش؟ وهو التمثيل، ثم اتجه إلى المحذور الثاني وهو التكييف، وعرف التكييف هنا قال أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. طبعا يسري على هذه الجملة ما يسري على التي قبله في مسألة إيش؟ الاعتقاد، ونقول ان القسمة أربعة، إما اعتقاد أو اعتقاد، اعتقاد أو ظن أو شك، والرابعة أو قلنا أن الاعتقاد قسمين، إما أن يعتقد المشابهة أو يعتقد عدم المشابهة، والظن قسمين أيضا، والشك قسم واحد، فصارت القسمة عندنا خمسة. وهذا يجري أيضا في باب، في باب التكليف. لكن ما معنى التكليف أو الكيف؟ الكيف ما معنى الكيف؟ هل هو من التكيف، هل هو من التكيف وهو الانسجام، أو من الكيف وهو الذي يعبر عنه المناطق؟ نعم، الكيف هو ما يصح أن يسأل بكلمة كيف، بكلمة كيف. والأصل فيها أن الكيف هو الكن، الأصل أن الكيف هو الكن، يعني حقيقة الشيء. فمثلا أنا أقول إيش كيفية الإنسان، ما هو كنه؟ طويل، عريض، يسمع، يبصر. نعم، هذا معنى، هذا معنى الكن. مثلا إذا قلت هذا الشخص ينزل، فأقول هذا النزول ما هو كنه؟ أنا أعرف كلمة النزول من حيث الإطلاق، لكن ما هو هذا الكن؟ هل النزول هو النزول على الأقدام من درجة إلى درجة أخرى، هذا هو النزول، أو هو هبوط مباشر؟ نعم، إذن النزول لابد أن يكون له كيفية، الصعود له كيفية، الأكل له كيفية. كيف يأكل الإنسان؟ هل يأكل بيده هكذا لقمة اللقمة، أو يأكل يكون له حكم أو معنى الأكل بالمغذيات مثلا، ويكون حينئذ أكل. إذن كل شيء لابد له إيش؟ من كيفية، ولا يمكن أن يوجد شيء ليس له كيفية، وأي شيء ليس له كيف فهو من باب إيش؟ من باب المعدوم، من باب المعدوم. لكن هذه الكيفيات منها ما يعلم، ومنها ما لا يعلم، ومنها ما لا يعلم. مثلا يقال لك إن عظيم من العظماء له أسلوب في أكله وشربه، وأنت لم ترى هذا العظيم، لم ترى هذا العظيم، ولم ترى أكله وشربه، فحينئذ تحتاج إلى إيش؟ تحتاج إلى تكييف. يأتي شخص ويصف لك هذا الكن، كيف يأكل هذا وكيف يجلس. أصل الأكل موجود، فتصور أنت أصله، لكن هذه الصفات والحركات التي يأكل بها هذا العظيم، لأنك تظن أن هذا العظيم له طريقة وأسلوب في حياته تختلف، تختلف عن أي شخص آخر، فأنت تحتاج إلى هذا التكييف. فإذا لم يأتي شخص ويخبرك، يخبرك بإيش؟ بأفعاله، أو أنت تكون موجود فتشاهد هذا الفعل، فحينئذ تكون إيش؟ إذا لم تخبر ولم تشاهد تكون إيش؟ تكون جاهلا بأفعال هذا، بأفعال هذا العظيم، أو بكيفية، بكيفية أفعاله. إذن لا تستطيع أن تعرف هذه الأفعال إلا بالخبر أو المشاهدة، بالخبر والمشاهدة. الشاهد أن الكيف أو التكييف في صفة الله بهذا المعنى. يعني ما هو مراد المؤلف؟ نقول إن هناك صفات فعلية وصفات خبرية عن الله. فإذا قيل لك مثلا الله سبحانه وتعالى أثبت الوجه لنفسه، قال ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام، قال كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجهه، فأثبت الوجه. فيمكن أنت أن تسأل وتقول كيف هذا الوجه؟ هل هو كوجوه الخلق، فيها أعين وفيها أنف وفيها فم وما شابه ذلك، تعالى الله عن ذلك، أم لا؟ إذن هذا السؤال، نعم، هو سؤال عن الكيف، وهو الكن، حقيقة الشيء، حقيقة حقيقة الشيء. طيب، إذا كان الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة الوجه، ونحن مأمورون إذا أثبتنا لله صفات أن نجتنب محظورين. المحظور الأول التمثيل، وهو أن نقول إن وجهه كوجه المخلوقين، فهنا ينبغي ألا نمثل الله بخلقه. الثاني ألا نكيف. كيف ما نكيف؟ يعني ما نثبت له الكون بصفات معروفة حتى ولو لم تشبه صفات المخلوقين. يعني لو جاء شخص قال له أنف لا كان في المخلوقين لكنه كذا بصفة كذا، وفم بصفة كذا، وعين بصفة كذا، أو قال إن هذا الوجه يلزم منه أن يكون فيه أنف وعينان وفم، فنقول هذا التكييف لا يصح، بل يكفي أن نقول إن لله وجها، وهذا الوجه حقيقي لكن ما رأيناه ولا أحد وصف لنا هذا الوجه. وعادة لا يمكن أن نعرف الشيء إلا بأحد أمرين، إما بالوصف أو بالمشاهدة، ونحن لم نشاهد ربنا ولم يصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له وجه، وجاء في القرآن أن له وجها، لكن ما بين هذا الوجه كيفيته وكنه. نعم، لكن هنا مسألة مهمة. يقول أهل السنة نثبت لله سبحانه وتعالى صفات بلا تشبيه ولا تكييف. فالتشبيه هذا بينا، التكييف يعني أننا لا نضع لهذه الحقيقة كن من عند أنفسنا، وإلا فأصل هذه الصفة لها حقيقة لكن لا يعلمها إلا من؟ لا يعلمها إلا الله. فنقول إن الوجه له كيفية، الوجه له كيفية، لكن هذه الكيفية غير معلومة لدينا. ولذلك أهل السنة يعبرون يقولون بلا تكييف، وقليل منهم من يقول بلا كيف، لأن الله صفات الله لها كيفية، إلا أن هذه الكيفية مجهولة لا نعلم. وكل شيء موجود لا بد له من كيفية، وقد تعلم هذه الكيفية وقد تجهل، وهي في حق الله بالنسبة لنا مجهولة. أما إذا قلنا إن هناك أشياء موجودة لا كيف لها فهذا غير صحيح، فكل شيء لا كيف له فهو في حكم المعدوم. طيب، بعض أهل السنة يقولون بلا كيف نثبت لله صفات بلا كيف، فكيف نحمل قولهم هذا؟ وذلك مثل قول شيخ الإسلام ابن تيمية في لاميته المشهورة، قال والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل، وإلى السماء بغير كيف، ولم يقل بغير تكييف، ولم يقل بغير تكييف. وابن أبي داود صاحب الحائية قال بلا كيف جل الواحد متمدح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح بلا كيف، وشيخ الإسلام يقول بلا كيف. نعم، فماذا يريدون بهذه الكلمة؟ نقول لا شك أنهم لا يريدون بلا كيف يعني نفي الحقيقة، بل كل صفة لله فهي صفة حقيقية لها كيفية لكن لا يعلمها إلا الله. وإنما مرادهم بلا كيف لا يخلو من حالين، إما أن يكون بمعنى لا تكيف، يعني لا تضع لها كن من عندك، وإما أن يكون معنى بلا كيف يعني لا تسأل أو لا تأتي بكلمة كيف، كيف صفة الله في النزول، يعني كيف ينزل الله، كيف يستوي ربنا على العرش، كيف 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 إلى آخره، ما تسأل عن هذه الكيفية لأنها مجهولة لدينا. على هذا يحمل قول شيخ الإسلام وقول ابن أبي داود ومن سار على مثل ما ذكروا، وإلا في الغالب فأهل السنة يقولون بلا تكييف. قال فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. يقول هو أن يقول المثبت، يقول إن وجه الله هو كذا وكذا، شكله كذا وكذا، يد الله صفتها كذا وكذا، فيها كذا وكذا، فهذا هو معنى معنى التكييف. قال من غير أن يقيدها بمماثل. هنا اشترط المؤلف ألا يقيدها بمماثل. كيف لا يقيدها؟ يعني ما يقول إن يد الله كيد المخلوق، هذا تكييف ولا غير تكييف؟ إذا قلنا إن يد الله كيد المخلوق، لا، إذا قال إن يد الله كيد المخلوق فهذا تمثيل، فهذا تمثيل وهذا انتهينا منه. أنت مأمور باجتناب محظورين، التمثيل والتكييف. فلو جاء شخص قال إن يد الله كيد المخلوق فهذا تمثيل، فهذا تمثيل. لكن نقول لا يمنع أن يكون التمثيل تكييفا في نفس الوقت، تكييفا في نفس الوقت، لأنك إذا قلت كصفة فلان فأنت أعطيت كنه لهذه الصفة، أقيسها أنا من فلان على فلان. لكن هنا قال من غير أن يقيدها بمماثل حتى يخرج من مسمى التمثيل إلى مسمى التكييف. طيب هنا المؤلف اشترط، قال من غير أن يقيدها بمماثل، يعني إذا قيدها بمماثل فإن اعتقاده ليس باطلا، لأن المؤلف رتب إيش؟ رتب البطلان على أن يعتقد ذلك دون التقييد بمماثل. معنى هذا إذا قال إن يد الله كيد المخلوق فهذا اعتقاد غير باطل، اعتقاد صحيح، أليس كذلك؟ هذا المفهوم، نحن نريد المفهوم الآن، أليس كذلك؟ هذا المفهوم، المفهوم هو هذا، لكن المؤلف لا يريد هذا المفهوم. لماذا؟ لأنه نفى هذا المفهوم بالجملة التي قبلها وهي نفي التمثيل، وهي نفي التمثيل. لو لم يأتي بنفي التمثيل لقلنا إن كلام المؤلف هنا كلام خاطئ، لأن فيه قصورا، وهو أن المفهوم يدل على محظور باطل. مفهوم الكلام أنك إذا قيدتها بمماثل فحينئذ يكون اعتقادك صحيحا، وهذا غير مراد المؤلف، وهو يشير إلى مسألة لازم القول هل هو قول أو لا التي أشار إليها من قبل. فلو سئل المؤلف لقال أنا لم أرد هذا بدليل أنني قبلها بأسطر نفيت هذا المعنى، ثم استدل قال أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. طيب هذا دليل السمع، أن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به علما، فهذا نفي، ولا يمكن للإنسان أن يحيط علما بذات الله عز وجل أو بصفاته سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا نهى، قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال في الآية الأخرى وهي أيضا أبلغ قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا أتيت أنا وقلت إن يد الله كيد المخلوق، أو قلت إن الله أثبت لنفسه النزول، قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة، فجاء شخص وقال إن النزول الله هو أن ينزل هكذا نزولا تدريجيا، فهذا تكييف وقول على الله بلا علم. لماذا نقول إن هذا قول على الله بلا علم؟ لماذا يكون قول على الله بلا علم؟ نقول لأن هذه الأمور لا تعلم إلا بإحدى أمور ثلاثة، بواحد من أمور ثلاثة، إما العلم بكيفية ذاته سبحانه، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. هنا ذكر المؤلف ثلاثة أمور، إما العلم بكيفية ذاته، وهل يمكن لبشر أن يعلم كيفية ذات الله عز وجل؟ لا يمكن أن نعلمها، لأننا لم نشاهد ذات الله سبحانه وتعالى، والشيء الذي لم نشاهده كيف نحكم أو نقول إن كيفيته كذا. ومن أمثلة ذلك مثلا قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، معروف الدابة التي تخرج في آخر الزمان، نعم أمرها معروف، لكن كتب التفاسير جمعت في هذه الدابة أقوالا كثيرة. من الأقوال فيها أن هذه الدابة أرادوا يصفونها يعني أنا بعطيكم مثال بالمناسبة. قال بعضهم هذه الدابة أذناها أذناء الفيل ووجهها أظن هكذا، يعني ما أحفظ التفاصيل، لكن أخذوا جزء من كل حيوان، قال أذنان أذنان فيل، والأقدام أقدام زرافة، الساقان ساق زرافة، والوجه وجه أسد، والذيل ذيل كذا، فأخذوا من كل حيوان صفة ووضعوا، قالوا هذه هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان. طيب هنا أثبتوا للدابة الأذان ووجه الأقدام والساق وكذلك نفس جسم هذه الدابة، لكن أتوا من كل حيوان بصفة. فنقول لهذا المفسر مثلا: من أين أتيت بهذه الصفات؟ هل رأيت الدابة؟ يقول: لا ما رأيتها. هل أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأن الدابة صفتها كذا وكذا وكذا؟ فيقول: لا ما أخبرني. فهل يكون قوله حينئذ صحيحا؟ إذا كان هذا في دابة مخلوقة ستخرج في آخر الزمان ولا أحد يستطيع أن يصفها، وكل من وصفها من المفسرين فإنما هو مفسر.